الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء عند غسل الأعضاء أو مسحها، وما ذكر من الأدعية في ذلك مبتدأ لا أصل له، وإنما المعروف شرعا التسمية أوله والنطق بالشهادتين بعده، وقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بعد الشهادتين. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء، وما يدعو به العامة عند غسل كل عضو بدعة، وإنما يشرع للمتوضئ أن يسمي الله عند بدء الوضوء لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وأن يقول إذا فرغ من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة، ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحتها، ولكن يشرع تخليلها. قال النووي رحمه الله تعالى: لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة، ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحتها اتفاقا، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال ابن رشد: هذا أمر لا أعلم فيه خلافا، انتهى. وأما اللحية الخفيفة التي تبين منها البشرة فإنه يجب غسل باطنها وظاهرها، والأفضل أن يقدم المتوضئ المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه لعمل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع، والإجماع العلماء على استحباب تقديمها على غسل الوجه، فإن قدم غسل الوجه عليهما فوضوءه صحيح، ويصح الوضوء بدون إدخال إصبعه في فمه عند المضمضة. وأما خبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض بإصبعه فقد رواه الإمام أحمد بسند ضعيف. والاستشاق واجب في الوضوء لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بقوله: من توضأ فليستنشق، رواه البخاري ومسلم، وقوله: من توضأ فليستنشق، ومن لم يستنشق فوضوءه غير صحيح. والواجب إعادة الوضوء والصلاة لمن لم يستنشق. قلت: الاستنثار مستحب، ويحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فليستنثر على الاستحباب، فالمضمضة واجبة ومجها مستحب، والاستنشاق واجب والاستنثار مستحب. ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح شعر رأسه كله في الوضوء مقبلا ومدبرا، وهذا هو الأصل، وهو تفسير بالفعل لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وثبت أنه مسح في الوضوء على عمامته، وذلك فيما رواه البخاري عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وفيما رواه مسلم عن بلال رضي الله عنه قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار. وثبت عنه أنه مسح بناصيته والعمامة والخفين، وذلك فيما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فإن المسح على هذه الكيفية الثلاث، على هذه الكيفيات الثلاث، إذا لبس العمامة والخفين على طهارة يوم وليلة للمقيم، وثلاث أيام بلياليها للمسافر، كما صح بذلك السنة. عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان حاس الرأس ثم لبس الحمامة عند الوضوء ليترخص نفسه بالمسح عليها، وليعلم ذلك أصحابه رضي الله عنهم ويشرع لأمته، فليس لحاس الرأس أن يترخص بستر الرأس عند الوضوء ليمسح على عمامة أو خمار، والواجب مسح جميع الرأس في الوضوء. قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ولما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والمسح صحيح ولو لم يصل بلل المسح إلى البشرة. ويجب المسح على الرأس في الوضوء مرة واحدة. ومن توضأ ونسي المسح وجب عليه إعادة الوضوء إذا طال الفصل، إذا طال الفصل، لأن الموالاة واجبة، فإن ذكر في الحال مسح الرأس وحال غسل الرجلين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه وأذنيه في الوضوء، فقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه الترمذي وصححه النسائي وصححه، رواه الترمذي وصححه. وللنسائي مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهامين. ولا خلاف فيما نعلم في مشروعية مسح الأذنين، إنما الخلاف في أنهما من الرأس أولا، في مسحهما واجب أو سنة. الموالاة في الوضوء واجبة، لا يجب وليس غسل الدبر من الريح قبل الوضوء وبعد قيام النوم. الغصب حرام بإجماع المسلمين، لأنه ظلم الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن غصب ماء وتوضأ به للصلاة أو ثوبا وصلى فيه أو مالا وحج به فكل من وضوئه وصلاته وحجه صحيح، في أصح قول العلماء، وعليه التوبة إلى الله من ذلك. بقال الحناء في اليد والرجل لا يؤثر، لأن لونه ليس له سمك بخلاف العجين والمناكير والطين، فإن لهما سمكا يحول دون وصول الماء إلى البشرة. في سؤال من مريض نفسيا أجابت اللدة الدائمة تابع العلاج في مستشفى الأمراض النفسية: عسى الله أن يكتب لك الشفاء، ومع ذلك استعن بالله واطلب منه أن يعافيك من مرضك، وقراءة كرسي عندما ترقد في فراشك للنوم، وقل بسم الله الذي لا ضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم 3 مرات صباحا و3 مرات مساء، وق نفسك بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات، تنفث في يديك عقب كل مرة وتمسح بهما ما استطعت من بدنك عند النوم. لما روى البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، فذلك 3 مرات. وادع الله أن يذهب ما بك من بأس، فقل أذهب البأس رب الناس، أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وكان ذلك 3. وادع أيضا بدعاء الكرب، فقل لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. وإذا فرغت من الوضوء فأعتقد أنك قد طهرت ودع عنك الوسواس وطول مكث في الحمام، فإنه من الشيطان، بذلك ينقطع عنك بإذن الله. وعلاج الوسواس بكثرة ذكر الله جل وعلا وسؤال العافية، وسؤال العافية من ذلك وعدم الاستسلام للوسوسة، يجب عليك رفضها. فإذا تطهر طهارة صغرى أو كبرى وحصلت عنده وسوسة فإنه لم يغسل رأسه مثلا، فلا يلتفت إلى ذلك بل يبني على أنه غسل، وهكذا في سر أعماله يرجو استجابة الوسوسة لأنها من الشيطان، ويكتم استعانة بالله من الشيطان، يعني الوسوسة الخناس، لأن الوسواس الخناس، لأنه الوسواس الخناس، فهذه الوسوسة من الشيطان ليفسد بها على المسلم عبادته، والواجب تركها ولا وألا يخرج المسلم عن صلاته أو يعيد وضوءه إلا إذا سمع صوتا أو وجد ريحا. لما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل علي أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج أن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمقصود أن يتحقق خروج الحدث، ومتى بقي معه أدنى شك فطهارته صحيحة. ويدفع عن نفسه بقدر طاق الوسواس، لا وذلك بشغل نفسه بتدبر القرآن وتذكر عظمة الله ونحو ذلك. ويشرع له أن يقول ما جاء في الأحاديث الصحيحة: آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسله، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والأصل في الماء الطهارة، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وإذا لم تغيره النجاسة فهو طهور. لكن إذا كان قليلا جدا فينبغي عدم التطهر به احتياطا وخروجا من الخلاف. وعن بحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا ولغ الكلب في محلكم فليقض فليرقه. الحديث. وعن كيفية الوضوء: يغسل المتوضئ كفيه في ابتداء الوضوء مجتمعتين 3 مرات، وهما من مفصل الكف إلى الذراع إلى أطراف الأصابع. أما غسل اليدين إلى المرفقين بعد غسل الوجه في الوضوء، فيغسل اليمنى إلى مرفقها 3 مرات، ويغسل اليسرى كذلك من أطراف أصابعها إلى مرفقها 3 مرات، كل منهما على انفرادهما، وإن اكتفى في كل منهما بغسلة واحدة أجزأه، لأن هي الفرض، والغسلة الثانية والثالثة في كلتيهما سنة. والمشروع للمتوضأ أن يتوضأ وضوءا كاملا مرتبا ومتوانيا كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثى، ثم غسل وجهه 3 ويدي المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. إن صفة الوضوء الشرعي هي أن يفرغ الشخص من الإناء على كفيه 3 مرات، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيتمضمض ويستنثى 3 مرات، ثم يغسل وجهه 3 مرات، ثم يغسل يديه إلى مرفقيه 3، ثم يمسح رأسه وأذنيه 1، ثم يغسل رجليه الكعبين 3 مرات، وإن غسل مرتين أو مرة أجزأ ذلك. ثم يقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن علم بعد الوضوء أنه ترك عضوا من أعضاء الوضوء لم يمسه الماء فإن عليه الإعادة. وأما إن شك في عدم غسل عضو بعد الفراغ فشكه لاغي. والوضوء عبادة، والعبادات توقيفية لا تعلم إلا من قبل الشرع، وبالله التوفيق. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.